هو أنا أعتقد إن هي في أزمة مبدئية، هل قابل العلمانية بمصطلحها ده قابلة للتقسيم شاملة وجزئية ولا لا؟ دكتور المثيري قسمها فعلا، لكن هل العلمانية الجزئية بهذا المصطلح قابلة للتطبيق؟ العلمانية ليست إجراءات، هي مفهوم كلي لرؤية الإنسان وللكون ولله حتى. فهل المصطلح ده، عشان هو كده عمل أزمة يعني، هل هذا المصطلح قابل للتطبيق؟ فكرة العملية الجزئية في الإجراءات والأدوات وإدارة المجتمع وإدارة الموارد وإدارة البشر حتى، يعني هي كلها إجراءات لا ليس بالضرورة أن يطلق عليها لفظ علمانية. وده هو الخلاف يعني، لأن النموذج الإسلامي أدار كل هذه الأمور بنمط مختلف وبأشكال مختلفة من الإدارة متوافقة مع الرؤية الكلية، إدارة المجتمع، القوة اللي موجودة داخل التكوينات المجتمعية، القوانين اللي بتدير للمجتمع، كانت كلها تحت مظلة النظام الإسلامي. فهي المشكلة، هل طرح هذا المصطلح محاولة للتوافق بشكل ما مع أو عدم العداء، خلينا نقول لا توافق مش توافق، عدم العداء مع النموذج الغربي العلماني بحيث يقلل شوية من حدة الصدام، وهل العلمانية الجزئية ما قد تقبل من الغرب داخل المجتمعات الإسلامية في أي مستوى، لأي مستوى، الفرد المستوى، المجتمع مستوى، الدولة في أي مستوى، وهل العملية قادرة إنها تقف عند مستوى الإجراءات فقط كمصطلح؟ فدي الحقيقة كلها أسئلة لم يجاب عليها يعني. دكتور نهاب المسيري حاول يفرق وعمل شكل متكامل لحد ما لتوضيح الفارق بين الاثنين، لكن هي المشكلة كلها في هذا المصطلح، مصطلح العلمانية، هي أقرب إنها تكون إطار كلي فكري. فهل تقسيمها قابل للحدوث أم إنها محاولة للتوازن فقط مع الغرب وحل الأزمة مع الغرب؟ فدي فضلت أزمة في الحوار كبيرة الحقيقة، وقابلية التطبيق من عدمه، وهل إحنا الكلام ده قابل فعلا يركب داخل، طب وهل إحنا في حاجة لعلمانية جزئية، ولا الإطار الإسلامي والمنظومة الإسلامية قادرة على تكوين إجراءاتها الخاصة بها المتوافقة معها، اللي ممكن تتوافق يعني مع النموذج الغربي، ممكن إجراء مثلا زي إشارات المرور وذكره كتير، أوكي يعني ده إجراء تنفيذي، لكن ربطه بكونسبت العلمانية ربما يعمل خلل ما بشكل ما. وزي ما قلت لحضرتك، إحنا كان عندنا الإجراءات دي كلها موجودة داخل منظومة العمل الإسلامي، فهل إحنا محتاجين لهذا النموذج ولا لا؟ ده أعتقد إطار الحوار. فكان في اعترضت ناس كتيرة على مفهوم العلمانية الجزئية، وان هو محاوله انها تحل الازمه بشكل ما مع الغرب، تعمل نوع من التمازج او التقاطع خلينا نقول بين الاثنين، بحيث ما يقلل مساحه العداء، وفي نفس الوقت حسب قدرات المجتمعات الحاليه انما تقدرش تطلع يعني كتير قوي عن النموذج الغربي في 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 الحياه. هل هنقدر نعمل الكلام ده ونستمر فيه؟ اعتقد الاخوان المسلمين حاولوا يتبنوا هذا المنهج بشكل ما، ولكن بمجرد محاولة بس دخولهم إلى مستوى أعلى شوية في المجتمع ضربوا ضربة جامدة جدا، وغيرهم وتوجهات إسلامية كتيرة. فالمصطلح نفسه شائك، وقدرته على أن يطبق أيضا شائك، واحتياجنا ليه ربما في كلام يعني يحدث ماشي مقبول أو غير مقبول، ده غير أن احنا استنباط الإجراءات عموما من النموذج الفكري بياخد جزء منها غصب عنه يعني، لان هي طالعه من نمط فكري معين، حتى الاجراء يعني حتى لو كان الاجراء واحد، بس خروجه من نموذج علماني غير لما يخرج من نموذج مختلف، وتركيب الاجراءات مع بعضها والتوازن بين كل القيم اللي موجوده في المجتمع هي اللي بتكون يعني انعكاس للرؤيه الكليه. فمصطلح العلمانيه نفسه مصطلح اكثر عمقا من مجرد الاجراءات، وصعب جدا يحصل جوه. شكرا.
طب هو قبل ذلك دكتور عمر، يعني احنا نقف امام مصطلح، وللحكم على هذا المصطلح لابد من تحريره، لابد من الوقوف على معناه. الان انا افهم ان الدكتور المسيري جاء من خلفيه معينه، خلفيه ماركسيه، ومن ثم واجه الفكر الليبرالي، وكان محور تفكيره هو كيفية نقد الفكر الليبرالي والاستفادة من خبراته في فهمه للفكرة المادية. الآن هو تبنى مفهوم العلمانية اللي هو بيسميها العلمانية الشاملة، بمعنى سيكولاريزم اللي هي الزمنية وليس فقط فصل الدين عن الدولة. وهذه الفكرة لها تداعياتها، بمعنى الانتقال من الإنسان المربوط بالقيم إلى الإنسان المربوط بالمادة، وتحكم قوانين الطبيعة والطبيعة المادية فيه وما شاكل. والآن هذا طبعا هذا المفهوم على الأقل حسب قدرتي على استيعاب قراءة ما ورد في هذا الإطار خطير جدا، وله تداعيات تدمر البنية الإنسانية، تدمر الكائن الإنساني. وهذا ما تبناه طبعا الدكتور المسيري، ووصل إلى قناعة بأن النظم الغربية ستصل إلى عملية تدمير ذاتي من إباحة الشذوذ وتفكيك البنية العائلية وما شاكل مما نعرفه ربما جميعا الآن، وهو واقع لا محالة. وهذا ليس له علاقة بالإسلام، بكونك أنت فاهم للإسلام أو مش فاهم للإسلام، متبني للإسلام أو كافر بالإسلام. هذه قراءة موضوعية لواقع ما يجري في هذا العالم من منظور مادي محض. الآن الفكرة اللي نحن عندنا إشكالية فيها أنه تبني الدكتور المسيري للعلمانية الجزئية. طيب شو يعني العلمانية الجزئية هون؟ ما هي العلمانية الجزئية أو العلمانية الآن بالمعنى الشائع السائد هي فصل الدين عن الدولة. الآن هو يقول أنه لا، العلمانية هي بالمعنى الشمولي المادي، هذاك الموضوع وهذاك المعنى نحن أظن في اتفاق عليه، سميته علمانية شاملة، سميته إلحاد، سميته زمنية، سميته علمانية. لكن بالمعنى الأخص الآن هو موضوع فصل الدين عن الدولة. ففصل الدين عن الدولة، ما هو مركزية هذه الفكرة عند الدكتور المسيري؟ هل لديك وضوح بالنسبة لهذا الجانب؟
لا يؤمن بفكرة فصل الدين عن الدولة، لكن فكرة رجال الدين هم اللي يحكموا الدولة دي عنده، يعني ربما يكون عنده فيها مشكلة. فبالتالي النموذج يمكن ربما على ما أعرف، أو أنا يمكن مش شايفه قوي، كيف يرى الدكتور المسيري لإدارة شكل الدولة في النموذج الإسلامي. هو نقد النموذج الغربي جدا، لكن على معلوماتي لم يبني أو يفكر في بناء نموذج إسلامي. فبالتالي كان أحد الأطروحات فكرة العلمانية الجزئية أنها تبقى كنمط أثبت نجاحه بشكل ما على المستوى الإجرائي في بعض الأمور يعني، لكن على المستوى الكلي طبعا هو مدمر يعني. فربما قال إن دي ممكن تكون مفيدة داخل بنية ما هو لم يذكرها على ما أعرف في شكل الدولة الإسلامية. فيمكن ده اللي عندي في هذا الموضوع يعني.
هل بالإمكان تعريف ما يعنيه الدكتور المسيري بمصطلح العلمانية الجزئية؟ يعني إيه التعريف الدقيق لما يعنيه بذلك؟
هو الدكتور المسيري طبعا العلمانية الشاملة كما ذكر الأستاذ حسن، فكرة فصل تام من الدين على الدولة والمادية، والإنسان هو مركز الكون، وهذا هذا هذا التصور يعني. العلمانية الجزئية هو فكرة يعني مش بهذا الإطار الكلي، يعني استخدام بعض النماذج الفكرية من أو الإجرائية من النموذج العلماني لإدارة المجتمع بعيدا عن فكرة فصل الإنسان عن الله. كان ويمكن المثال اللي ذكره كان دايما بيذكره فكرة إدارة عملية المرور، ده نموذج جاي أو طريقة جاية من النموذج العلماني ممكن نستفيد منها. فبالتالي يمكن الاستفادة من بعض النماذج الموجودة داخل الفكر العلماني اللي أنتجها إلى داخل المجتمعات الإسلامية. إدارة التأمينات الاجتماعية وغيرها، إدارة منظومات العمل، كل دي يمكن تكون موجودة داخل المجتمعات الإسلامية بعيدا عن الرؤية الكلية للعلمانية بفصل الدين عن الحياة، عن القيم، عن الدولة، عن الإنسان. ده يمكن التصور اللي كان بيعنيه الدكتور المسيري رحمه الله عليه، فكرة العلمانية الجزئية.
خليني أحاول أضبط المصطلح أكثر شوية. يعني هو بتكلم عن ترتيبات للنظام الدولة منفصلة عن الإطار الفكري بتاعها. طيب هل هو بيتكلم عن الترتيبات اللي هي من نوع الترتيبات المدنية، بمعنى الترتيبات المتعلقة بالإدارة زي مثلا طرق ضبط الحسابات والمرور، ولا بيتكلم عن الترتيبات المتعلقة مثلا بتفاصيل النظام الاقتصادي وتفاصيل النظام الاجتماعي وتفاصيل النظام الحكومي؟
لا، تفاصيل النظام النظام الاجتماعي والاقتصادي وغيره اعتقد هو مختلف مع النموذج الغربي تماما، لان التفصيلات دي مرتبطه كلها بمرجعيه، والمرجعيه هي المرجعيه العلمانيه الشامله في النموذج الغربي. النظام الاجتماعي من فكره الجواز وغيره والعلاقات الانسانيه مرتبطه بنموذج فكري، وكذلك النظام الاقتصادي مرتبط بنموذج فكري، فهو كان متحفظ على هذه الانظمه، ما قدمش بديل على ما اعلم، ولكن ما كان في تحفظات عليها طول الوقت يعني، وكان شايف انها بتؤدي في النهايه الى يعني، احنا لو قسمنا ثلاث اجراءات، ثلاث مستويات، مستوى الاجراءات ومستوى الافكار ومستوى التصور الكلي، هو بيحصر كما ارى العلمانيه الجزئيه في مستوى الاجراءات، مش مستوى الافكار ولا مستوى النموذج الكلي الفكري يعني.
ما هو هنا يعني اذا امكن هو
تقسيم، عذرا انا بس عايز كم نقطه.
نعم، تقسيم الدكتور المسيري بين العلمانيه الجزئيه والشامله هو يعني مصطلح هو ركبه يعني، هو ركبه ومصطلح مشكل في اشكاليه. طب هو يقول بانه العلمانيه الجزئيه، هو يقول هو يعني بها انه فصل الدين عن الدوله، فصل الدين عن الدوله. اما العلمانيه الشامله تعني فصل الدين عن الدوله وعن المجتمع وعن الحياه وعن كل القيم الانسانيه والخلاقيه في الحياه، الحياه الانسان الخاصه والعامه. هذا التفكيك هو يفكك هذا التفكيك، يركب هذا المصطلح لحتى يدعو لاحقا، لحتى يبرر ويستشهد بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام، أنتم أعلم بأمور دنياكم، لحتى يصل إلى الدعوة يعني لحتى يصل إلى الدعوة بأنه العلمانية الجزئية تتفق مع الإسلام يعني. طيب هو
احنا مش عاوزين نزل قرار اتهام، احنا عاوزين نفهم يعني. أنا عشان كده بسأل يعني، يعني كثير من المفكرين الإسلاميين مثلا بيفرقوا بين الأشكال المدنية والحضارة، وبيقولوا الأشكال المدنية ما هيش خاصة بحضارة معينة، وبالتالي أخذها أو عدم أخذها ده ما هوش علمانية جزئية ولا علمانية كلية ولا شيوعية. المطرح ما بتاخدها دي أشكال حضارة، مجرد أشكال تنظيم إنساني يعني. فإذا كان هذا ما يعني فهو ده يعني مجرد خطأ في المصطلح يعني.
أما لا لا لا، هو لا يعني أخي دكتور إيهاب، هو لا يعني هذا مطلقا. أنت حينما تستعمل مصطلح مدنية وحضارة، أنت عندك معنى معين لهذا المصطلح، ولذاك هذا المعنى الذي عندك أنت لا يوجد عنده ولا تفترض أنه موجود، لأنه هو
أنا بسأل أخونا عمرو لأنه أخبر به يعني. إحنا عاوزين نسمع أخونا عمرو عشان نشوف يعني هو تصوره إيه، ماذا كان الرجل يقصد يعني، بغض النظر عن إذا كان أحسن استخدام المصطلح أو أسأل استخدام المصطلح يعني. ممكن يكون أسأل استخدام المصطلح، ممكن يكون كما تقول انه يقصد ايجاد توطئه لاستخدام او لنقل النظام الحكم الغربي مثلا. فعشان كده بسال اخونا عمرو انه اذا يقدر يشرح لنا المساله ديت.
دكتور عمر، لا ادري اذا كنت ما زلت تسمعنا، لكن هناك اشكاليه في موضوع تعريف العلمانيه الجزئيه، وهل هي منصبه فقط على موضوع الاجراءات كما نوهت أنت بالأمثل، أم هي متجاوزة ذلك؟ الآن المشكلة، أنا أريد أن أضيف إلى ما يطرح هنا، مشكلة وقع أول شيء في الالتباس الذي حصل بالتعريف أو استعمال أو اعتماد تعريف العلمانية الجزئية واستعمال هذا المصطلح. المشكلة الثانية اللي هي أنه واضح أن استعماله للعلمانية الجزئية لهذا المفهوم ولهذا المصطلح أرضى تيارين، التيار العلماني ما يسمى بالتيار العلماني المعتدل، فلأنه قبل به واعتبر أن هذا حل مقبول، وكذلك ما يسمى بالتيار الإسلامي المعتدل التقط هذه الفكرة واعتبرها أنها أيضا حل وسط. الإشكالية الأكبر لدي أنا تحديدا، وهي متعلقة بنفس النقطة، كون أن الدكتور المسيري لم يتناول بديل ولم يعتمد بديل سياسي لمفهوم الدولة ومفهوم المجتمع الإسلامي سواء على ما أسس له مثلا الشيخ تقي الدين بهاني أو سيد قطب أو الماوردي أو غيرهم من الفقهاء والمفكرين الإسلاميين، فبقي محصورا إلى حد ما بجانب نقد ونقد الفكر المادي الليبرالي العلماني الغربي. وعندما حاول أن يجيب على أسئلة متعلقة بتفاصيل النظام البديل هنا أخفق، وبدل أن يخفق أو على الأقل يعترف بعدم وجود بديل لديه، نحى منحا تلفيقيا أو توفيقيا لأنه لا يوجد لديه بديل. وأؤكد هنا على ناحية، أنا لم ألاحظ مثلا انعتاق الدكتور عبد الوهاب المسيري مثلا من فكرة الدولة الوطنية أو الدولة المصرية أو حتى مفهوم العروبة وال يعني بشكل من الأشكال. أنا لا أتحدث أنه قومي بالمعنى العنصري أو الوطني الاستعماري، إنما بقي أسيرا لما هو سائد، لأن مكان ومجال إبداعه كان مختلفا عن هذا المجال، ولم يتمكن من بذل الجهد المطلوب بذله لكي أيضا يترك بصمته في هذا المجال.
نعم. شكرا أستاذ، شكرا دكتور. المهم في قضية التفريق بين العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة، مش عارف إذا كان هو يعني يميل إلى العلمانية الشاملة والعلمانية الجزئية ويتبناها، أم أنه يصف واقع العلمانية بأنه هناك علمانية يمكن أن تطلق عليها علمانية شاملة، وهناك علمانية على أنها علمانية جزئية، بمعنى أنها يصف ما هو واقع. وربما هو هذا سؤال أطرحه، بما أن أو ربما هو لا يتبنى هذا النمطين، لأنه مثلا في عالمنا العربي أظن لا يمكن، يمكن أن نتفق على أنها لا يمكن أن تصنف في خانة علمانية شاملة، على أساس أنه في أغلب الدساتير تنص على أن الإسلام دين الدولة، وعلى أن الدين الدولة والسياسة تاع الدولة يعني تقر بالبعد، بعد الديني كهوية للشعوب العربية. إذن السؤال هو، هل عبد الوهاب المسيري لما صنف مثلا أصناف يعني بين شاملة وجزئية، هل هو يتبنى هذا كخيار يعني، واقصد هنا العلمانية الجزئية؟ اكتفي بهذا.
أنا ممكن أقف عند نص هنا الآن أقرأه، يقول فيه: ويوجد في تصورنا علمانيتان لا علمانية واحدة، الأولى جزئية ونعني بها العلمانية باعتبارها فصل الدين عن الدولة، والثانية شاملة ولا تعني فصل الدين عن الدولة وحسب، وإنما فصل كل القيم الإنسانية والأخلاقية والدينية، لا عن الدولة وإنما عن الطبيعة وعن حياة الإنسان في جانبيها العام والخاص. هذا يعني ملخص ربما ما ورد عن الدكتور المسيري، وربما هذه الإشكالية التي حاول أيضا الدكتور عثمان أن يثيرها. ودكتور عثمان، تحب أن تؤكد عليها أو أن تبلورها أكثر؟ تفضل.
نعم أستاذ حسن، كما تفضلت، يعني هذه النقل اللي نقلته هو هذا يلخص الأمر عند الدكتور المسيري في التعريف اللي هو قدمه. هو ركب مصطلح من عنده، يريد التفرقة بين ما هو سماه علمانية جزئية وحصرها على فصل الدين عن الدولة، والعلمانية الشاملة اللي يعني فصل الدين عن كل شؤون المجتمع وكل القيم الأخلاقية والإنسانية والدينية في المجتمع. ثم بنى على هذا التفكيك، بنى عليها دعوته أو خلاصته بأنه الإسلام يتفق مع العلماني الجزئي، وهذا التفكيك غير صحيح، لأنه هذا في يعني كما في يعني في تفكيك للإسلام، وهذا التفكيك للإسلام لا يصح، أنه أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. فهذا هذا التفكيك الجزئيات هذا يعني هي محاولة تلفيقية للتوفيق بين الإسلام وبين العلماني. ويؤيد هذا أنه هو ذهب إلى ذهب إلى ودافع عن عدد من الكتاب العلمانيين، يعني أرسال فؤاد زكريا وأحمد حسين أمين وغيرهم، يعني اللي هو هالي معروفين بموقفهم العلماني السافر. فبالمختصر هذا التعريف اللي هو يركبه غير موفق فيه، وأنا أرى بأنه بمنظار الإسلام هذا مصطلح يعني مرفوض، ومحاولة يعني التلاعب بالمصطلحات والألفاظ، ولا ينطبق عليه ما تساءل عنه الدكتور إيهاب، أنه هل هو قصد الفصل بين الحضارة والمدنية؟ لا، مصطلح الحضارة والمدنية كما أنت تعنيه لم يرد عنده، هو أخذ من حديث الرسول عليه الصلاة والسلام أنتم أعلم بأمور دنياكم، أخذ منه يعني الانطلاق إلى الدعوة إلى فصل الدين عن الدولة. هذا موقفه. يعني وكما ذكرت أنه هو دافع كثيرا عن العلمانيين الآخرين أمثال فؤاد زكريا وأحمد حسين أمين وغير ذلك. يعني
ربما فقط جوابا على سؤال الأستاذ أصيل، هل هو فقط شرح العلمانية الجزئية أم تبناها؟ الجواب هو بلسان المسيري أنه قد تبناها. أنا أذكر أنه في المناظرة مع الدكتور القمني على قناة الجزيرة، عندما ناقشه الدكتور القمني في نهاية اللقاء سأله طيب ما هو الحل بالنسبة لك طالما لا تريد أن يتحكم رجال الدين وبنفس الوقت تريد تطبيق القيم العليا؟ قال الحل هو بالعلمانية الجزئية، يعني هذا ما تبناه وأعرضه الدكتور عبد الوهاب المسيري. دكتور عمرو تفضل.
نعم، يعني صحيح، هي زي ما قلت لحضرتك في الأول إن في أزمة في المصطلح العلمانية، إن مصطلح متجاوز الإجراءات، ما ينفعش حتى تقول إن رجال الدين بعيد عن الدولة وتفصل الاثنين عن بعض، وفي الآخر تقوم بإجراءات تتوافق مع الفكرة الإسلامية، مش هيكون حل أبدا يعني. فبالتالي خلق أزمة إن صعب جدا تطبيق هذا المصطلح، إن العلمانية الجزئية زي ما قال الدكتور عثمان محاولة يعني تلفيقية لحل الأزمة نتيجة الضعف العام اللي موجود، ويمكن نتيجة الخلفية الفكرية للدكتور المسيري كمان حاول ينتج بيها المصطلح ده لتحقيق التوافق بين الطيارين وحل الأزمة بشكل ما. ولكن قلب العلمانية في مجموعة من الأفكار والمصطلحات والمبادئ تتعارض تعارضا تاما مع الفكر الإسلامي، فعشان كده الأزمة موجودة وستظل موجودة، وهيفضل في ناس مؤيدة ليها على أساس أن ده قد يكون حل، وهي الفكرة مش رجال الدين، فكرة مش رجال الدين اللي يحكمه أو غيره، لا، هي فكرة القيم الدينية والأفكار الكلية اللي هي علاقة الإنسان بالكون بالله، المثلث ده يكون مظبوط، وما أعتقدش في حاجة تظبطه غير النموذج الإسلامي، هو الوحيد اللي يقدر يظبط العلاقات بين التلت مكونات دي بشكل متزن وشكل يحقق المصلحة للإنسان ويحافظ على بنية الكون المادية والفكرية. فالنموذج ده لا يتوافق أبدا ولا يمكن يتزن مع وجود كلمة علمانية، لأن هي بتعارض الخطوط المتزنة دي وبتقضي عليها، فبالتالي هذه المحاولة في ناس تبنتها فترة، لكن أعتقد حتى اللي حصل في خلال العشر سنين اللي فاتوا في مصر بيؤكد أنها محاولة غير صحيحة. يعني في خلال سنة حكم الإخوان المسلمين حاولوا ينفذوا الكلام ده بأقصى قدر ممكن، ولكن هذا الكلام حتى لا يتوافق مع النموذج العلماني المادي اللي موجود، فكان من الضروري القضاء عليهم، لأن في النهاية في مجموعة أفكار بتأثر في تصرفاتك، يعني مهما حاولت أن التصرفات تكون متشابهة أو متوافقة ومتطابقة مع النموذج العلماني، ولكن الأفكار الكامنة اللي موجودة عندك بتخلي روحها مختلفة وتوجهها في الآخر ممكن يكون مختلف، فلن أحد يقبل بذلك حتى لو كان مهما عملت ومهما حاولت. فبالتالي المصطلح أعتقد ما قدرش يحقق النجاح اللي يعني كان متوقع في محاولة التوافق مع النموذج الغربي، ويعني أعتقد الاستمرار في تبنيه قد يؤدي بنا إلى العلمانية الشاملة. يعني العلمانية الجزئية حتى لو فرضنا أنها ممكن تطبق في توقيت ما، ولكن وجود العلمانية بشكلها وعلاقتها وطرق تفكيرها هتؤدي في النهاية إلى العلمانية الشاملة، ويمكن ده حتى بعض الأحزاب اللي موجودة اللي خدت الطابع الإسلامي تبنت هذا الموضوع ووجدت نفسها في النهاية ربما بتتحرك في اتجاه العلمانية الشمس. شكرا.
تماما. ربما هذا يقودنا دكتور عمر إلى أنه الدكتور المسيري لعله في على الأقل آخر 10 سنوات من حياته انخرط في مجال الشأن العام وبات ناشطا سياسيا أكثر منه منظرا سياسيا أو فكريا. والآن عندما انتقل من ميدان التنظير إلى ميدان العمل وجد نفسه في بحر لجي متلاطمة أمواجه بين اليسار واليمين والإسلامي والعلماني وحاول أن يوجد صيغة ما. هذه الصيغة فعلا لم تنجح عمليا، لكنها أيضا بصراحة أشعر أنها لا تليق بمفكر من مستوى دكتور عبد الوهاب المسيري، بمعنى أنه لو بذل ربع جهده في هذه المسألة من الجهد الذي بذله في الموسوعة الصهيونية أو في غيرها من القضايا التي بحثها لا أدرك تمام الإدراك أن هذا أمر ممتنع ولا يمكن القبول بتبني مثل هذه الصيغة التي تعترض وتتعارض مع الإسلام بشكل قطعي. الأمر الآخر ربما الذي أدى إلى ما أدى إليه أنه لم يستكمل مسيرته الفكرية في بناء نظام سياسي مبني على الإسلام يكون بديل لما هو موجود ويتوافق مع القيم الكلية التي تبناها من الإسلام لاستدامة صلاحية وجود الإنسان في هذه الحياة بشكل عادل وآمن ومطمئن ومستقر والله أعلم.
نعم صحيح أتفق مع حضرتك، لكن أعتقد أن المحاولة دي كانت محاولة ضرورية من مفكر ما علشان يعني تنتهي بشكل كامل في عقل ووجدان التيارات الإسلامية بكافة أنواعها وكافة أشكالها. يعني أعتقد كان في تبني من بعض الأحزاب في مصر لهذا التصور، يمكن ذكرت حتى أداء الإخوان المسلمين والأحزاب الإسلامية حتى حزب الوسط كانوا متوافق مع هذه الفكرة في التطبيق بصرف النظر عن الأفكار الكامنة يعني، وفي النهاية لم تنجح أيضا يعني. فربما كان في مفكر ما لازم يطرح هذه الفكرة حتى يتم نقضها بشكل نظري وبشكل عملي حتى على الواقع يعني. وانخراط الدكتور عبد الوهاب المسيري ربما في العمل العام آخر فترة، هي كان برضو مريض بشدة فكان إنتاجه قل كتير، فيمكن ما قدرش يطور الفكرة دي بشكل أكبر يعني، وحتى ينقضه هو نفسه بنفسه.
ممكن مداخلة صغيرة لو سمحت.
هذا أصيل تفضل.
شكرا دكتور. هو أنا من وجهة نظري يعني أظن أنه هناك فرق بين أن نفهم ما قاله الدكتور المسيري على أساس أن هذه العلمانية الجزئية أنه خيار تكتيكي تفرضه المعطيات الواقع، وبين أن ننسب هذه العلمانية الجزئية للإسلام. هو لم ينسبها للإسلام، هو قال حل بمعنى أنه من كخيار تكتيكي، وإحنا نعلم أنه المبدأ في الإسلام أن الضرورات تبيع المحظورات. يعني من هذا المنظار يعني يمكن أننا نلتمس له العذر حتى يعني لا نحمله يعني ما لا يطاق يعني. أكتفي بهذا دكتور.
شكرا. أستاذ طه تفضل.
الله يزيد فضلك. في نقطتين، في نقطة متعلقة باللي قاله الآن أستاذ أصيل، وفي نقطة يعني أنا بتقديري هي الإشكالية مش بموضوع المصطلح أو التفريق يعني هو ممكن واحد مثلا يقول لك والله العلمانية أول ما بلشت إنه كان هي محصورة بموضوع فصل الدين عن الدولة مثلا من الناحية التطبيقية يعني العملية، ثم لاحقا تطورت لصارت يعني تشمل كل شيء. فإذا قال هذه أنا بسميها علمانية جزئية وهذه علمانية شاملة، هذا مش هون المشكلة. المشكلة هو إذا كان المصطلح يتضمن معنى مثل ما قلت أستاذ حسن يتعارض مع الإسلام، طب كيف تقبله أنت؟ فهي هون المشكلة الكبرى هي في تبني ما يخالف الإسلام أكثر منه أنه سماها هيك أو سماها هيك يعني. بالنسبة لذكر الأستاذ أصيل يعني المشكلة لا تتوقف أنه هو ينسب الفكرة إلى الإسلام أو لا. يعني إذا واحد مثلا إجا قال فكرة هي تتعارض مع الإسلام. هو لم يقل أن الإسلام يقول بها، مش معناه أنه ما فيش مشكلة، لأنه إذا كان الإسلام مقياس ومرجع سواء بعقيدته أو بأفكاره أو بحلاله وحرامه، فصار على ضوء هذه المقاييس والمعايير إحنا بنزين أنه هل هذه الفكرة يعني يجوز أخذها أو لا يجوز أخذها، سواء نسبها للإسلام أو لم ينسبها إلى الإسلام. فهون الموضوع. الناحية الثانية هي مسألة أنه يعني خطوة تكتيكية. ما أس المشكلة إحنا، يعني أنت لما تيجي تطرح شو أساس فكرة الإسلام، أنه ربنا سبحانه وتعالى يعني أنزل شرع للتطبيق للتنفيذ، ليحكم حياة البشر، ليصوغ حياة الإنسان، بمقابل فكرة موجودة بالواقع يعني أوجدها الاستعمار، ويعني يواجه كل من يواجه هذه الفكرة. هذه الفكرة هي أنه لا، الدين ما دخله، فلا يمكن يكون الخطوة التكتيكية تكون تتوافق مع فكرة تتعارض مع الأصل اللي أنت عليه. يعني أنت هون مش عم تحكي عن فكرة جزئية معينة تتعارض مع، لا، أنت عم تحكي في أصلين بتعارضوا. بالتكتيك ما ممكن يكون هون داخل، أنه أساس الفكرة، أساس الدعوة الإسلامية إن الحكم إلا لله، فما ممكن تمشي أنت بذريعة التكتيك أو مش قادر. إذا واحد مش قادر، الإسلام بيّن شو الطريق. الطريق أنك أنت تعمل لتكون قادر، مش تطرح طروحات تتوافق مع الكفر الموجود. فلا، هذا بالعكس، يعني هذا يكرس الكفر الموجود، مش بيقربك أنت لقدام. والله أعلم.
تمام. هو طبعا المشكلة هون الكبيرة ليست بقدر ما يمكن أن يصيب أو يخطئ الدكتور المسيري، إنما بقدر ما للدكتور المسيري من تأثير في وعي الجيل الناشئ على الدكتور المسيري، لأنه هناك كثير من الشباب الملتزم دينيا التقط فكرة الدكتور المسيري واعتبرها وكأنها قارب النجاة، بمعنى أنه لا، هناك إمكانية لفصل الدين عن الدولة، بدليل أن الدكتور المسيري وهو مفكر إسلامي ومفكر ضد العلمانية الشاملة وضد الفكر الليبرالي وضد المادية، وهو انتقل من اليسار إلى الإسلام، فبات حتى نقاش أمثال هذه الشريحة من الشباب بات صعبا، لأن المسألة تصل إلى أنك أنت الآن تعارض قامة كبيرة مثل الدكتور المسيري. أرجع كذلك وأؤكد على نقطة وهي ربما ابتدأت بها الحديث عندما تعرضنا إلى انتقال عدد من أصحاب الفكر اليساري والشيوعي إلى الإسلام. هناك قد يكون إشكالية أحيانا في المدخل، بمعنى يعني سيد قطب رحمة الله عليه عندما ذهب إلى أمريكا وشاهد إلى أين ممكن أن توصل الليبرالية العلمانية الغربية، أقفل عليها الباب وأخذ القرآن والوحي كأصل يعتمد عليه في كل نظرته إلى الحياة وإلى تنظيمات الحياة وإلى البدائل التي يجب طرحها في المجتمع والدولة والأمة والبشرية. الآن هذه النقطة لا تجدها على نفس المستوى عند الدكتور عبد الوهاب المسيري وربما غيره من ممن انتقلوا إلى الفكر الإسلامي. يجب أن نعتمد مبدأ أن كل بني آدم خطاء، وأنه ما أحد يجب أن يعلو فوق النقد وفوق التحليل وفوق تأمل اجتهاداته سواء كانت خاطئة أم صائبة، وتعديل ما يجب تعديله حتى لا نسير في طريق لا تؤمن عقباه. طيب، نحن عندنا المحور الأخير وهو غطيناه جزئيا دكتور عمر، وهو دخول الدكتور المسيري الشأن العام. لا أدري إذا كان لديك فكرة أساسية تود إيصالها في هذا المحور. دكتور عمر،
نعم، مع حضرتك، مع حضرتك، مشكور جدا. أنا الحقيقة بس كان الدكتور المصري كان ليه دايما تعبير إن هو المفكر لازم يكون في الشارع، يعني مكان الرئيسي والمهم جدا يكون مع الناس في الشارع، انعزال الطبقة المثقفة وانعزال المفكرين عن المجتمع وعن العمل العام سلبي ومش إيجابي، ومن الضروري هذا الاندماج يتحقق ويكون. واعتقد هو عمل الكلام ده بشكل عملي، وكان المنسق العام لحركه كفايه، يمكن هي الحركه الاشهر في مصر في العقد الاول من القرن الحالي، يعني من 2003 ل 2011 كانت هي اصلا المحركه للشارع في حاجات كتير، وكان لفتره هو المنسق العام ليها. وطبعا تعرض لضغوط كبيره جدا زي ما حضرتك ذكرت، نتيجه اختلاف القوى اللي موجوده داخل الحركه من يسار واسلاميين وقوميين وماركسيين وغيرهم وليبراليين، فطبعا دي كانت ازمه، وشاف حجم المعاناة اللي ممكن تكون موجودة. ويمكن حتى المناظرة اللي عملها مع السيد القمني كانت الحقيقة كان سخيف جدا سيد في المناظرة دي، وكان هو شخص يعني كان مزعج جدا في طريقة كلامه، وحتى الدكتور بعديها يعني ما كانش سعيد بالمناظرة أو حتى بالتواجد مع هذا الشخص تحديدا. يعني فكرة إن الرئيسية إن المثقف والمفكر لازم يكون جزء من الثورة وجزء من الشارع، وده يمكن برضو تأثير من الفكر اليساري الماركسي، ان هما دي واحدة من الأدوات الرئيسية، ان التنظير لازم يكون مرتبط بالجماهير وبالانضمام ليهم طول الوقت يعني. واعتقد دي الفكرة لازم تكون ترسخ شوية داخل الكوادر الموجودة الإسلامية الموجودة، ان الارتباط الشرطي بين التنظير والأفكار وبين تطبيق في الشارع، لأن الأفكار من غير تطبيق بتبقى مجرد أفكار طائرة، صحيح مهمة لكن بتبقى أكثر أهمية لما تندمج مع الحراك والحراك المجتمعي وتطويره ضد الأنظمة المستبدة.
طيب إذا أمكن دكتور عمر، لما قلت هو كان مع حركة كفاية كمواقف سياسية كطرح سياسي، شو كان خلاصة المواقف السياسية اللي دعا إليها الدكتور مسيري؟
الحقيقة كانت حركة كفاية أنشئت في 2003، وكان هدفها الرئيسي إسقاط النظام الحاكم في مصر، نظام مبارك، ما حدش كان بيتكلم ساعتها على النظام العسكري يعني، إسقاط نظام مبارك، وكان هو ده الهدف الرئيسي بتاعه. وهي كانت من أفكار من تيارات سياسية متعددة، وكان في مشكلة كبيرة جدا في إدارة الحركة، يعني أنا كنت واحد منهم يعني من الحركة، وكنت يعني شوية مع يعني متواجد مع قريب من الأستاذ جورج إسحاق والناس المنسقين والمنصب والعيلة ماضي والأستاذ سام سلطان، هما كانوا يعني أحد القيادات في الحركة يعني. وكان فكرة وجود رمز غير سياسي موجود في الحركة يجمع الناس، لأن أي خيار من الخيارات الموجودة يعني هتتطبع بالطابع حسب القيادة اللي موجودة، سواء كان يسار زي جورج اسحاق او كان اسلامي زي ابو العيله ماضي او حد من الاخوان كاتبها. فكان النتيجه للمشاكل الكتيره اللي ظهرت قرروا او تم يعني القرار يبقى الدكتور عبد الوهاب هو المنسق العام للحركه، لكن طبعا هو يعني انزعج جدا من حجم الخلافات اللي موجوده، لكن استمر موجود في الحركه. هي الحركه ما كانش ليها اهداف واضحه يعني من ناحيه شكل الدوله او حتى طريقه الحكم او رغبه في الوصول للحكم، هي كانت حركه معارضه بس ضد النظام اللي موجود، ده هدف اسقاط النظام ده وبناء نظام سياسي جديد يعني. فما كانش ليها توجه فكري او اطار مرجعي او توجه ايديولوجي، بقدر ما هي حركه معارضه ضد الشارع، وحاولت تجمع كل القوى السياسيه الموجوده في مسار واحد، واستغلوا الانفتاح السياسي اللي حصل بعد 2011، بعد احداث 2011، انه يبقى في معارضه مدنيه. ويمكن حتى فكرة العلمية الشاملة والجزئية انتشرت في الفترة إنها اتوافقت شوية مع الانفتاح اللي حصل من الغرب في المنطقة بعد حصل في 2001، بس مش 2011، 2001. شكرا.
طيب أنت متابعة لهذه النقطة تحديدا، هل وجدت أن هذه التجربة ناجحة، فاشلة، مؤذية، إيجابية؟ كيف وجدتها؟
أعتقد هي تجربة إيجابية، يعني مش ممكن تكون ناجحة، هي طبعا ما نجحتش، والناس اللي في الحركة كفاية المؤسسين يعني سجنوا بعض في الآخر يعني، دي طبعا أزمة كبيرة، اختلاف الأيديولوجيا واختلاف المصالح وعدم وجود إطار واضح يجمع التيار كله بيعمل انقسامات حاده جدا وتؤدي في النهايه الكوارث يعني. لكن في الاخر هي كانت عملت قدر من النجاح بالتاكيد، لانها استغلت الظروف المرحليه اللي موجوده في الفتره دي وقدرت تحرك الشارع. يعني احنا في 2007 يمكن و2006 و2007 في ازمه القضاء كان ليها دور كبير جدا في تحريك الشارع في اكثر محافظه، وممكن فضل الاخوان المسلمين بالقوه العدديه انهم زادوا الحراك قوه، لكن كان ليها تاثير في الشارع ودعواتها كانت مؤثره على النظام وما كانش قادر يتصرف معها بشكل المعتاد العنيف. هو كان اكثر حكمه النظام مبارك يعني من النظام الحالي، بحيث ان هو اداها مساحات وكانت الى حد ما حاسس انها تحت سيطره لغايه اللي حصل في 2011. وحركه كفايه ومع بعض القوى الاخرى كان ليها دور جيد في الفتره دي. يمكن طبعا الثقل الرئيسي كان لجماعه الاخوان المسلمين، لكن لا ننكر انها كان وجود الرموز دي معظمها كانت بتشد الشارع وبتشجع قطاعات اكتر من القطاعات المنظمه على الحركه، فبالتاكيد كانت ايجابيه. انتجت ايه في الاخر؟ طبعا انتهت بدراما نتيجه الخلل البنيوي اللي موجود داخل الحركه، وانها الحركه عموما اعتقد لازم تكون ليها ايديولوجيه واحده او على الاقل قريبين من بعض. لما التفاوت الكبير ده بيعمل مشكله اكيد في لحظه اي لحظه احساس بالانتصار او بالمكاسب.
تمام. دكتور ايهاب،
فقط حابب أؤكد على يعني مدى أهمية فكرة إنه المثقف ما ينفعش يكون جالس في قهوة. يعني المثقف هو اللي بيتخذ مواقف سياسية بناء على الأفكار، وإلا هو يعني دجال يعني يبيع كلام. جزا الله خير، فكرة صحيحة يعني.
هو يمكن ركز الدكتور عمر على مصطلح هو ما استخدمه لكن هو شائع في هذا المجال، ما يسمى المثقف العضوي والمثقف غير العضوي. المثقف العضوي اللي هو جزء فاعل بالمجتمع وعضو لا يتجزأ من أعضاء المجتمع، يؤثر فيهم ويتأثر بهم وينقل أفكاره ويحمل همومهم. والمثقف غير العضوي هو الذي يكتفي بالتنظير ويحلق من بعيد. أليس كذلك دكتور عمر؟
نعم صحيح، كلام صحيح. نعم
نعم. طيب خير إن شاء الله. هل هناك أي تعليق على الجزئية الأخيرة التي طرحها الدكتور عمر حول مسيرة الدكتور عبد الوهاب المسيري وخوضه غمار العمل السياسي وكذلك تجربته مع حركة كفاية وما شاكل؟
أنا ما أريد أن أقول بأنه يعني إذا أردنا إجراء تقييم شامل للدكتور مسيري رحمه الله، طبعا هو كغيره من الناشطين والمفكرين ومشاكل له عليه طبيعي، فمما يحسب له أنه قدم إسهامات قيمة في سبيل نقد الفكر المادي الغربي. يعني قدم إسهامات قيمة في هذا المضمار يعني. من جهة أخرى وبالنظر لخلفيته الفكرية اليسارية، يعني مثلا يعني أنا لا ألومه كثيرا، هو شارك في حركة كفاية وحاول أن ينزل إلى الشارع ويتبنى هموم الشارع والمجتمع وينكر على ينكر على الممارسات الظالمة للنظام و فهذا موقف عملي. وفي الوقت نفسه أنا لا ألومه حين مثلا أنه لم ينجح في بلورة الرؤية الإسلامية المتكاملة، خاصة بالنظر حينما ننظر مثلا إلى حركة الإخوان المسلمين أو غيرهم أو السلفيين ومشاكل اللي هم يفترض بهم أنهم يعني هم أصحاب الطرح الإسلامي والشعار الإسلامي، هم عجزوا عن أو فشلوا في بلورة يعني طرح سياسي ناضج متكامل لكيفية خوض الصراع وكيفية إدارة شؤون المجتمع والدولة سواء قبل إسقاط النظام أو بعد إسقاطه. وبالتالي أنا لا ألوم الدكتور مسيري وأشباهه، يعني الرجل اجتهد وفق قدرته واستطاعته، أخفق وأصاب يعني له عليه، فهذا التقييم الكلي. وكونه فشل في طبعا هناك فرق كبير، أحد الأخوة من شوي ذكر سيد قطب انطلق رحمه الله انطلق من المرجعية
المرجعية العقدية الإسلامية الشاملة، انطلق منها ليتخذ منها منطلقا لاستمداد واستنباط يعني الحلول للمجتمع والدولي. أما الدكتور المسيري يعني تعثر بسبب يعني هالمحاولة التوفيقية في مسألة العلمانية الجزئية والشاملة ومشاكل تعثر في هذه المحاولة. فهذا يعني بشكل عام أنا تقييمي للدكتور المسيري رحمه الله.
أشكرك دكتور عثمان. هل هناك أي إضافات أخرى قبل أن نختم هذه الجلسة وقد تجاوزنا الساعتين المعتادتين؟ أستاذ طعام،
الله يبارك فيكم جميعا. يعني الخلاصة اللي تفضل فيها الدكتور عثمان فعلا يعني بمكانها، يعني تصف يعني واقع الرجل، الله يتغمد وواسع رحمته ويجزيه كل خير ويغفر له على ما يعني ما أخطأ فيه، فأراها يعني وصف بمكانه يعني.
تمام دكتور عمر.
شكرا جدا على الندوة، الحقيقة كانت مثمرة جدا. وأنا بس لي إضافة أخيرة، إن يمكن تأثير الدكتور المسيري والأستاذ علي عزة بيكوفيتش رحمهم الله وهما يعني وأشباههم في طريقة الكتابة يمكن تأثيرها أكثر عمقا وتأثيرا في الأفراد اللي لم يبدأوا حياتهم بنمط التفكير الإسلامي البداية، ربما يلاقوا في بعض الخلل يعني. وطبعا كل منا يؤخذ منه رد عليه، لكن هو يمكن تأثيرهم أكتر على الأفراد والشباب والقطاعات التي لم تبدأ بالفكر الإسلامي أو داخل مجتمعات أو داخل تنظيمات إسلامية، ويمكن الأفكار الأخرى يكون تأثيره عليهم أعلى، لأن طريقة تفكيره وطريقة عرضه للأفكار فيها انتقاد أكتر للحضارة الغربية والنموذج الغربي عن طريق بنية الفكر الإسلامي. فأعتقد كان ليه تأثير جيد، والاهتمام بطريقة التفكير وطريقة الطرح ليه في التعامل مع الشباب المثقفين في المنطقة العربية والإسلامية أعتقد هيبقى مفيد، مع طبعا الاختلاف مع على فكرة الفصل العلمانية شمل الجزئية، لأنها هي أكثر عمقا من مجرد الفصل أو الإجراءات إجراءات الدولة، يعني أكثر عمقا من كده بكتير. شكرا جزيلا.